السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسنة بسنته إلى يوم الدين، وبعد. سمع تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران، مطلعها قول الله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب الآيات، وإن كان سبق التنويه على تفسير بعضها. قوله تعالى ليسوا سواء، من المعنيون بقوله تعالى ليسوا سواء؟ قال بعض العلماء: المعنيون بذلك أهل الكتاب أنفسهم، فمنهم أمة مؤمنة ومنهم أمة مسرفة على نفسها. ومن العلماء من قال ليسوا سواء، أي أمة محمد لا تستوي مع أهل الكتاب. ومن العلماء من قال ليسوا سواء الخلق، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر. ولكل قول شواهده من الكتاب العزيز ومن السنة المباركة. فالقائلون بأن قوله تعالى ليسوا سواء هم أهل الكتاب، وأن منهم المؤمن ومنهم غير المؤمن، استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أنه لما أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأسلم ثعلبة بن سعية وغيرهما من أهل الكتاب الذين آمنوا، قالت اليهود: ما أسلم ولا آمن بمحمد إلا شرارنا والفساق منا. فنزلت الآية ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، أي بأمر الله، يتلون آيات الليل وهم يسجدون، أن أهل الكتاب منهم من المؤمن والذي آمن بالنبي محمد أيضا، ومنهم الفسق. والذين قالوا إن قوله تعالى ليسوا سواء عني به أهل الإسلام وأهل الكتاب، استدلوا بأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة ذات ليلة حتى نام بعض أصحابه، فخرج عليهم وقال: ليس أحد على وجه الأرض ينتظر الصلاة غيركم، ونزلت ليسوا سواء، أي لا تستوي أمة محمد مع غيرها من الأمم. والذين قالوا المعنيون بهم الخلق، أدلتهم على ذلك كثيرة، ولم يستقم قولهم في هذا المقام عند بعض العلماء. من أدلتهم: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ إلى غير ذلك من النصوص. وإن كانت الآية ألصق بأهل الكتاب وبعضهم البعض، والله أعلم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، سبق التنبيه عليها، يتلون آيات الله آناء الليل أي ساعات الليل. واستدل بها على بعمومها على جواز الزيادة على 11 ركعة في الصلاة، ولم يرد أي نهي عن رسول الله يتعلق بالزيادة على 11 ركعة، ليس هناك أي نهي عن الرسول في الزيادة على 11 ركعة في صلاة الليل. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل أي ساعات الليل، وهم يسجدون ويقتربون إلى ربهم بصلاتهم ويسجدون له ويدعون في سجودهم. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، سبق التنبيه عليها أيضا، وخاصة قوله تعالى ويسارعون في الخيرات، وله شواهد كثيرة في الكتاب العزيز، فقوله عليه الصلاة والسلام التؤدى في كل شيء خير استثنى منه أمور الآخرة، فالله يقول فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فالمسابقة إلى الخيرات مستثناة من أنواع التأني. قد قال موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى، ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يغفروا أي لن يعدم ثوابهم ولن يضيع أجرهم عند الله، والله عليم بالمتقين. سبق الحديث عن كثير من أجزاء هذه الآيات، وهنا مقدر كما قال العلماء ليس سواء من الكتاب أمة قائمة أخرى شريرة لا تقوم بأمر الله ولا تؤمن بكتابه. ثم قال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، سبق أيضا التنويه عليها. قوله تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فالأموال التي أنفقها الكفار في عداوة الله ورسوله كأموال وضعها حراس أو بذور وضعها فلاحون في الأرض وأثمرت انتظروا ثمرتها فجاءتها الريح التي فيها صر والبرد الشديد المحرق فدمرتها، فالفلاح بذر البذرة وبدأت تنمو وبدأت تترعرع وانتظر قطافها انتظر قطافها حتى يستمتع بها، فجاءتها ريح فيها صر أي برد شديد محرق فدمرتها، وهو في أشد الاحتياج إليها وفي أشد الطمع إلى ثمرتها. وكذلك الشرك بالله ذهب بجميع أعمال أهل الكفر، الكفر والشرك ذهب بجميع أعمال الكفار، فهم عملوا بعض الأعمال التي يرونها خيرة في الدنيا من إطعام المساكين أو عيادة مرضى أو وصل أرحام أو غير ذلك، كل هذه الأعمال جاءت يوم القيامة وينتظرون ثوابها، جاءت هباء منثورا ذهب بها الشرك وأبطلها ودمرها. فقوله تعالى كمثل ريح فيها صر، الشرك مثل بالريح التي فيها صر، وحرث القوم هو ما أنفقه القوم في معاداة الله ورسوله، فكما أن الريح دمرت الحرث الشرك دمر الأعمال. ولهذا شواهد كثيرة في الكتاب العزيز، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أيضا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، بطانة الرجل هم القوم المقربون منه الذين يستشيرهم في أموره ويأخذ نصائحهم وتوجيهاتهم ويداخلهم في شؤونه، فهي الفئة القريبة من الرجل المقربة منه الذين يستشيرهم في أمره أو يقضون له مصالحه أو يقلدهم مناصب تهم أمره، فهؤلاء البطانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه وبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. فنهانا الله أن نتخذ مقربين من غيرنا من أهل الكتاب أو من أهل الشرك. لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من غيركم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إضلالكم وإغوائكم وإن أظهروا غير ذلك. فأهل الكفر وأهل الكتاب لا يقصرون أبدا في إغواء القوم وفي إضلال القوم. كنا نتعجب أيام حرب العراق مع أمريكا، إن سميناها حربا، أن يتخذ أصحاب حزب البعث وزيرا، لا زلت أذكر اسمه، لكن المنهج ليس على ملة الإسلام، ويرسله مندوبا عنه يفاوض أهل الكفر في مسائلهم، وفي النهاية يكتشف أيضا أو تكتشف خياناته كذلك. فلا تتخذ وزيرا ولا شخصا تقربه إليك وتستشيره في أمورك الخاصة والتي تعنيك في دينك من غير أهل الإسلام. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إغوائكم وإضلالكم، ولا يتوانون عن ذلك، لا يتوانى أحدهم عن ذلك. وقد قال الله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ودوا لو تدهن فيدهنون. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فلا تأمنوهم أبدا، ولا تتخذ بطانة إلا من أهل الديانات، أهل الدين، أهل الصلاح، أهل الإخلاص، هؤلاء الذين تقربهم منك وتستشيرهم في أمورك. أما تأتي بيهودي أو نصراني أو كافر أو فاسق تجعله مستشارا لك سيقودك إلى ما لا يرضي الله. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم، أحبوا ورغبوا في نزول العنة بكم وفي نزول المشقة بكم. هذا كلام الله يا إخوة. ولما حاد عنه المسلمون في كثير من الدول ابتلوا بالذي ابتلوا به. ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم، أخرجت أفواههم الكلام الذي ينم عنهم، فكن فطنا، كن كيسا، نفهم. قد بدت البغضاء من أفواههم، وقد قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أي من الذي ظهر، من الذي ظهر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قوله تعالى: وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، مفاده أنه على المسلم أن يكون فطنا كيسا، يعرف مخارج الألفاظ ومدلولات الألفاظ، فلهذا اعتبار أيضا. ثم قال تعالى: ها أنتم أولئي، أولاء بمعنى هؤلاء، أي يا هؤلاء، الهاء للتنبيه، ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم. هل المعني الحب الجبلي؟ قد يحب الرجل زوجته النصرانية وتحبه زوجته النصرانية لجمالها، لخلقها، لغير ذلك. أما أن المراد بالحب هنا حب شرعي، والمعنى: ها أنتم أولئك تحبون هدايتهم، تحبون لهم الإيمان، ولا يحبون لكم إلا الكفر، ولا يحبون لكم إلا الغواية. فهذا الأخير أظهر. وقيل أيضا: ها أنتم أولئك تحبونهم لقرابتهم لكم ولجيرتهم لكم، وهم لا يحبونكم لهذا، هم لا يحبونكم بل يحبوا حلول المصائب بكم. فالوجهان قائمان، ها أنتم أولئك تحبون هدايتهم ويحبون كفركم. وللآيات المتقدمة ودوا ما عنتم، أنتم تحبون لهم الهداية وهم يحبون لكم الغواية، والآخر تحبون لهم الخير لقرابتهم لكم ولجيرتهم لكم، وهم يحبون لكم الشر ويتمنون زوال النعم عنكم. وتؤمنون بالكتاب كله، أي هم لا يؤمنون بالكتاب كله. وقوله وتؤمنون بالكتاب كله احتملت وجهين. الوجه الأول أن المراد بالكتاب جنس الكتب، جنس الكتب، يعني تؤمنون بالكتب كلها، بالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور والصحف، صحف إبراهيم وصحف موسى، بكل الكتب. أيهم لا يؤمنون بذلك، لا يؤمنون بالقرآن الذي نزل على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الوجه الأول، أن المعنية بقوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله أي الكتب كلها، منه قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الأطفال. والقول الآخر تؤمنون بكل ما نزل في القرآن، وهم يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعض. والوجهان قائمان، وهنا المقدر المحذوف، وتؤمنون بالكتاب كله وهم لا يؤمنون بالكتاب كله. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، من شدة الغيظ يكاد يأكل من الضيق أطراف أصابعه، أطراف أصابعه من شدة الغيظ والضيق منكم. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. هل أقول له موت بغيظك، أم أن قوله تعالى موتوا بغيظكم يحتمل معنى آخر؟ هو يحتمل أكثر من معنى من هذه المعاني. ادعوا الله عليهم أن يخذلهم وأن يكفيكهم بما شاء. موتوا بغيظكم، ادعوا عليهم أن يموتوا بغيظهم ولا يتحقق شيء من مرادهم الذي أرادوه فيكم. أسأل الله أن يحفظكم من شرهم وأن يموتوا بغيظهم ولم تشفى صدورهم منكم. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، إن الله عليم بذات الصدور. ثم قال تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. إن تمسسكم حسنة، أي نعمة من الله تأتيكم هم في ضيق منها، وإذا أصابتكم مصيبة تصيبكم سيئة يفرحوا بها. سيئة من مرض، سيئة من مصيبة في المال، سيئة من مصيبة في الولد، جدب في الأرض، عدم مطر، إن تصيبكم سيئة يفرحوا بها. على عكس أهل الإيمان، قد قال ابن عباس لرجل شتمه لما تشتمني، والله إن فيها لثلاث خلال ما رأيت سحابة تمطر في أرض المسلمين إلا سعدت بها، مع أنني ليست لي أرض تسقى، وما سمعت بقاض يعدل في قضيته إلا سعدت بهذا القضاء، مع أنني ليست لي عنده قضية تنظر، ولا مررت بآية إلا وددت أن الله أفهم المسلمين ما أفهمني في هذه الآية، لأن الله أتاني فهما أحب أن يفهمها كل المسلمين، يحبون الخير لبعضهم. أما أهل الباطل لا، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها، كما قال تعالى وتربصون بكم الدوائر، ينتظرون حلول المصائب بكم. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ماذا يفعل المسلم أمام قوم بهذه المثابة؟ لا يحبون له الخير ويتمنون نزول المصائب به. العلاج موجود في القرآن الكريم هنا منه شيء، وهو وإن تصبروا الصبر مع تقوى الله سبحانه، فالتقوى سبب من أسباب النجاة. وإن تصبروا وتتقوا، ومن الاتقاء أن تتقي الله فيهم أيضا، لا تفجر في خصومتك، إلزم الحق وإلزم العدل في شأنهم، وأحسن التوكل على الله. وأيضا من العلاجات أن تصبروا وتتقوا، فصبر وتقوى واستعانة بذكر الله والصلاة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فما العمل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، ففي الصلاة أنت بين يدي الله تناجي ربك، اسأله أن يحفظك وأن يسلمك. وعليك أيضا بالاستغفار، فإن الذي صلت عليك القوم هو الله، والذي يكف أذاهم هو الله. وقد يكون تسليطهم عليك بذنب أنت اقترفته، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فعليك بالاستغفار. وأهل الإيمان لما واجهوا أهل الكفر، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. فالعلاج تقوى وصبر واستعانة بالصبر والصلاة، صلاة مع الاستغفار مع الإكثار من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الخليل لما ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل، فكانت عليه بردا وسلاما. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وكذا ترك أرض الفتنة، إذا كنت في أرض الجيران فيها بهذه المثابة أو الأشرار فيها كثر، فالفرار من الفتن من الدين يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. ومن الفقه في هذا الأمر أن تخفي عنهم نعم الله عليك. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به ما يحب. فتتلخص أسباب الوقاية في الآتي: صبر مع تقوى لله سبحانه، مع استعانة بالصبر والصلاة والذكر سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، مع كثرة الاستغفار، مع كثرة قول حسبنا الله ونعم الوكيل، مع ترك أرض الفتن، مع عدم التحديث بنعم الله لمن يتمنى أن تزول عنك هذه النعم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أضاف العلماء شيئا آخر، أنك لا تنشغل بهم، لا تفكر فيهم كثيرا، خذ عدتك وسلاحك ولا تفكر فيهم كثيرا، لأن التفكير فيهم كثيرا يحقق لهم مآربهم، فأهملهم وتجاهلهم كما قال تعالى وبالدليل فأعرض عنهم وتوكل على الله. فهي عدة أسباب جدير بأن تلخص ويذكر بها مرة ثانية: صبر، إن تصبروا وتتقوا مع تقوى الله، استعانة بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة بما في الصلاة من دعاء ورجاء وتذلل لله، كذلك ذكر سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، مع الاستغفار المتواصل من أي ذنب قد يكون تسبب لك في تسلط شانئ أو عدو عليك، مع الإكثار من قول حسبنا الله ونعم الوكيل، مع ترك أرض الفتن والبعد عن مواطنها، مع عدم التحديث بنعم الله عليك لمن يتمنون زوالها، مع الإعراض عنهم وأعرض عن الجاهلين، مع الدعاء المتواصل أن يحفظك الله وأن يسلمك الله، فالدعاء ورأس كل خير بإذن الله. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.